أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم.
الذي علم بالقلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
الأول كتاب النور دخل قلبه ورقه وقلم وكتاب وكتاب من ربه عشق الإيمان والخير عشقه ملوش خدنا مع النور عالم فقيه شاعر داوي وجل القلوب داوي يا سرطاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء 16 من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، كتب الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة، كتب يقول: كانت طفولتي بحمد الله سليمة من الناحية الصحية، لولا ما أصبت به مما يصاب به عامة المصريين من الأمراض المستوطنة مثل البلهارسيا والإنكليستوما والإسكارس. ولا أذكر أني أصبت بمرض خطير في طفولتي إلا ما يصيب الأطفال من سخونة عارضة، لعلها نتيجة ما عرف بعد باسم الأنفلونزا، وإن كان أهل القرية يجعلون سبب ذلك هو العين التي قد تدخل الجمل القدر والرجل القبر، ويعبرون عنها بالحسد، فإذا أصبت بشيء من ذلك قالوا الولد محسود. أيها الإخوة المؤمنون، نرحب بفضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، مرحبا بكم.
مرحبا بك يا أخت كريمان.
حضرتك كنت ذكرت أن والدتك وخالتك وجدتك كانوا بيرؤوك برقية معينة كل ما تمرض أو تسخن، وأنت ليك اعتراض على هذه الرقية، قول لنا بقى إيه الرقية عشان نتعلمها وإيه اعتراضك عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذه الرقية هي رقية مشهورة عند أهل القرى المصرية، وهي ككل أمور أهل القرى مخلوطة بالدين. يعني هي ولم يجيبوا يعني وعاء كده وفيه
زي موقع جمرات
يعني فيه جمرات ويحطوا عليها حاجة اسمها الشابة والفسوخة وبعدين يحطوها يعني في الحجرة والواحد يمشي عليها 7 مرات لكن الأولى بسم الله والثانية بسم الله والثالثة بسم الله والسبعة رأوت محمد بن عبد الله اللي رأى واسترقى من كل عين بيضة وكل عين زرقة. يعني العين قبلت مش عارف سيدنا سليمان وقال لها حاس حاس أسبك عليك بالرصاص وحطك في أم النحاس ولا أرميك في بحر غواص ومش عارف إيه يعني كلام من هذا. رأيتك من عين الراجل في عينه مناجل ومن عين المرأة في عينها شرشرة ومن عين الجارة في عينها نارة ومن عين اللي رأيتك وشفتك من الحارة ولا صلتش على النبي استعنت عليهم بالله القوي يعني قصة يعني طويلة يعني. طبعا هو بالنسبة لهم ما كانش معروف الرقى الشرعية، يعني أرقيك والله يشفيك من كل داء يأذيك، اللهم يؤذيك، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفى أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء الغدر سقما. أنا اعتراضي يعني على أنه يعني الأولى من هذه الرقى أننا نقصد الرقى الشرعية للمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، دي كلها ما جاء مثل القرآن، حتى آية الكرسي، سورة الفاتحة، يعني هذه كلها الرقى، يعني يجوز ان الانسان يرقي باسماء الله وصفاته والأدعية المأثورة، بس ما يرقيش باشياء ليست مفهومة عربية. في ناس من رقى يحطوا الفاظ كده حروف
سرية، بيقولوا سريانية ولا ايه،
حروف ما تعرفش هي هي ايه، او يقولوا كلمات مش ما مسكومة او اشياء يمكن فيها شركيات، يمكن فيها اشياء زي كده. اما ان يرقي باسماء الله وبذكر الله وما يفهم عربية وما ليس فيه شرك، يعني لا بأس بهذا يعني.
لكن حضرتك بترقي نفسك احيانا يا مولانا، مثلا لما تعي او تحس انك حد حسدك بترقي نفسك؟
فيه يعني خاصة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد ياخد الرقي كده ويمسك الحاجة اللي بتوجعه مثلا، يعني عنده مغص او اي حاجة وبتاع، ويقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، سبع مرات. او برضو هذه الرقى، اللهم رب الناس، الذي يرقي بها الانسان غيره ممكن يرقي بها نفسه. يعني نفسه ما فيش فيها حرج. ومع الرقى انا طبعا استعمل الايه الادوية. يعني الله سبحانه وتعالى الذي انزل الداء انزل الدواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من عمل علمه وجهله من جهله. فأنا أستعمل الأدوية اللي ربنا عملها حسب قانون الأسباب والمسببات، ومع هذا أستعمل الأدوية الروحانية، الأدوية الإلهية اللي هي الرقى والتعاويذ والأدعية الأذكار هذه،
والقرآن الكريم. ممكن ان انا اقرأ قرآن كريم برضو؟ امال ايه معنى الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟
هو شفاء، شفاء من امراض النفوس وامراض العقول وامراض المجتمع. زي ما قال، قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور لما في القلوب. انما مش شفاء ان هو يغني عن ان انا اروح للطبيب. النبي عليه الصلاة والسلام تداوى وامر بالتداوي واكتوى وامر لم يكتوي، ولكن يعني جاء من يكتوي لاصحابه، وبعض الصحابة سألوا يعني انا مفقود يعني مصاب في فؤادي او في كبدي، قال له اذهب الى الحارث ابن كلدة طبيب الثقفي، حتى كان الحارث ابن كلدة لم يسلم، كان لازال مشركا. فامروا ان يروح الى الطبيب المختص، وجاءه الاثنين من الانمار ويدعيان الطب، قال لهم ايكما اطب؟ قالوا هذا اطب، قالوا ان تفحص، يعني حتى نبحث عن الأمهر في الطب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها وأسبابا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ يعني من ربنا قضيه حينفذ. قال هي من قدر الله، يعني
الأدوية نفسها من
قدر الله. يعني مش احنا بنرد، لا، فنحن نتداوى، نداوي قدرا بقدر وندفع قدرا بقدر، المرض بقدر الله والدواء بايه بقدر الله. فانت ندفع قدر الله بقدر الله. سيدنا عمر لما كان رايح الشام وعلم انه بلاد الشام موبوءة فيها مرض الطاعون، فاراد ان يرجع بالصحابة، فسيدنا ابو عبيدة قال له أفرارا من قدر الله يا امير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا ابا عبيدة، نفر من قدر الله الى قدر الله. اظن واحد غيرك مش امين الامة اللي يسأل السؤال ده، نفر من قدر الله الى قدر الله. فانا كنت يعني استعمل الادوية ونستعمل الرقى وادعو الى هذا، وذلك انا حقيقة يعني لست موافقا على الذين يفتحون عيادات للعلاج بالقرآن ما فتح حد من الصحابة يعني العيادة أو عمل نفسه متخصص في علاج الناس بالقرآن. لو فعل المسلمون هذا ما ارتقى الطب الإسلامي وصار المسلمون أساتذة العالم في الطب وألفوا أعظم الكتب الطبية في العالم، القانون لابن سينا والحاوي للرازي والكليات لابن رشد والتصريف لمن عرز عن التأليف للقاسم أبي القاسم الزهراوي وغيره من العلماء المسلمين كانوا أساتذة العالم في الطب ولهم يعني سبق أشياء اخترعوها قبل العالم. فلو عملوا كده يعالجوا بالقرآن
هو يمكن القرآن لما الواحد يفتحه يكون مريض ويفتحه يهدأ نفسيا، لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
هذا لا نمانع منه، ندعو إليه إن الواحد يقرأ القرآن ليزداد اطمئنانا ويزداد هدوءا وسكينة. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إنما مش ده نتخذه يعني علاج. يعني انا يعني درسي بيوجعني، يعني فيه دواء عشان يزيل وجع الدرس. اترك الدواء ده ولا اقرا عليه سوره من القران؟
لا
يعني ما يعني مغص كلوي، يعني ما عمل واحد اتكسر دراعه يروح للمجبراتي يعني زي ما كانوا بيعملوا زمان، او يروح لطبيب العظام زي ما بيعملوا الايام دي، ولا يقرا عليه سوره؟ يعني لابد اننا يعني نتبع قانون الأسباب والمسببات. لأن أنا بقول إننا نراعي سنن الله في خلقه. ربنا أقام هذا الوجود على سنن، وهذه السنن يجب أن تحترم، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
بارك الله فيكم. كنت عايز أسأل حضرتك حاجة. لما يقولوا فلان ده نجم خفيف، لها اصل في الشرع، فلان نجم خفيف يعني سريع الحسد، بمعنى سريع الحسد، هل ده صحيح؟ يعني في فلان يصيب في العين وشخص ما لا العين ما تصيبش فيه، ده في موجود كده
ممكن بس. وفيه واحد يدي الواحد عين كأنه ضربه يعني رصاصة. يعني فيه ناس حتى هم الفقهاء قالوا في واحد اسمه العائن، يعني اللي هو يصيب الناس بعينه وما يبقى مجرب
عيون
أو عائن. فده قالوا حتى ده ممكن إذا عرف بهذا يعزل عن الناس، زي ما واحد مصاب بالإيدز وكذا، يعني ماشي يضرب في خلق الله. يعني وأحيانا الناس يأجروا تعالى يعني عين لواحد أو احسد لواحد بالتعبير الشائع، احسدوني. حتى يعني احنا في بلاد الخليج يعني في قطر يقولوا فيه قبائل معروفة بالعين، عينهم حارة. القبيلة دي معروفة ان عينها حارة، اما واحد يبص لك بصة كده كأنه رجه لك سهم يعني اصاب الكبد. فيعني فهذا يعني امر
العين حق فعلا زي ما
نعم الحديث قال ان العين حق. وبعض الناس بتفسر قوله تعالى سيدنا لسان سيدنا يعقوب قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنى عنكم من الله من ايه من شيء. فقالوا انه كان خايف عليهم العين انهم عزوة كده وكلهم ما شاء الله رجال اقوياء يعني في غاية من الجمال وكذا، فيعني خاف عليهم. والبعض يقول لا ده خاف عليهم من الناحية السياسية، يمكن نشتبه فيهم، يمكن يعني كلها يعني احتمالات. لما الورد ان العين حق
انما بقى يعني حكم ان احنا نحط ايات قرآنية معينة او نعلق مثلا اية الكرسي مثلا او هذه الاشياء، او نحمل القرآن معنا واحنا مسافرين، او نحمل القرآن معنا عن المصحف كمصحف يعني في العربية والحاجات دي.
لا مانع المصحف
كله هي بتبقى نوع من التبرك
يعني ما يعني لا بأس بهذا. بس احيانا لما الواحد يحمل القرآن ربما يعني يدخل به يعني المرحاض مثلا، ربما تصيب الجنابة وهو يعني حامل هذا، ربما المرأة تصيبها الحيض والدورة الشهرية يعني ما فيها يعني خطورة. وبعدين فيه يعني بعض الناس بتكره التمائم ولو كانت من القرآن، يعني فيها خلاف. البعض بيقول ان التميمة اذا جعلها الانسان آية من القرآن ما فيش بأس. والبعض يمنع حتى هذا، يقول لك يعني اولا يعني سدا للذريعة،
عايزين
سدا للذريعة يعني ايه؟ يعني ما يمكن واحد ما يشوفه معلق حاجة ما يعرفش القرآن ولا غير القرآن، فيظن ان تعليق التمائم جائز بصفة عامة، وحتى لا يظن هذا قطعا لهذه المادة وحسما لها نمنعها. ومن من ناحية اخرى يقول لك عموم النهي، ان النهي جاء عن تعليق التمائم، من تعلق تميمة فقد اشرك، لم يقل من القرآن ولا من غير القرآن، فالعموم الايه
من علق تميمة فلا اتم الله له،
في
من علق ودع فلا
ودع الله له، وفي من تعلق تميمة فقد اشرك، وفي يعني فمولود هذا حتى يعني. ومن ناحية اخرى بقول لك انه هل القرآن نزل ليعلق تمائم ولا نزل ليهدي الناس للتي هي اقوى
دستور حياه الناس تمشي عليه؟
نزل القران يكون منهج للامه، منهج هدايه ومنهج اصلاح، فهم ان يعملوا الى انه الناس يعملوا تميمه بتاع او يقروه على الاموات، يعني نقراه على الاموات ولا نحكم فيه نحكمه في الاحياء، هذا يعني نزلنا بقيمه الايه القرآن.
تمام تمام بارك الله فيكم. يا مولانا تحدثتم في مذكرتكم عن الفتوات، الفتوات في الماضي والحاضر، متى تنتشر هذه الظاهرة الاجتماعية ويظهر الحاجة النفسية إليها، إلى وجود فتوات؟ إمتى الإنسان يحتاج يقول لك أنا ما فيش غير أنا أجيب واحد فتوة ينفعني في الموضوع الفلاني؟
حينما لا يسود القانون، حينما يعني يختل أمر المجتمع ولا توجد شريعة حاكمة أو قانون ضابط للناس، فكل واحد يشوف له حد يحميه.
هل تختلف شخصية الفتوة عن شخصية الأبضاي في بلاد الشام؟ وهل في الحالتين هي مجرد رغبة في البطولة وصفة من صفات القوة والنجدة؟
هو هناك الأبضاي على أيضا هذا المعنى، انما هي بتختلف.
لو بيغيث الضعيف مثلا بيغيث الضعيف،
نعم يغيث الملهوف وينجد الضعيف ويساعد المحتاج ويعمل. احنا كان معانا يعني في الاخوان واحنا معتقلين سنة 49 كان معانا واحد فتوة، كان فتوة بولاء، يعني اسمه الحاج ابراهيم كروم. حاج ابراهيم كروم ده فتوة من الفتوات المشهورة، ودخل الاخوان اصله كان ناس ارادوا انه هو كان الامام حسن البنا بيخطب في مناسبه من المناسبات، قالوا له عايز انك تبوظ السرادق بتاعه ده. فالراجل راح يعني وخد معاه شويه ناس ومستني لما السرادق يعني ايه
يتملي
تمام ويطبع ويدخل، وبقى فدخل لها قاعد يسمع. فقعد سمع حسن البنا، الراجل شده بالكلام تنه لحد ما ايه بخلص وبتاع، ولا الله قالت الراجل ده نبوظه حفله ليه؟ ده راجل بيقول كلام من كلام العقلاء الحكماء العلماء هذا الراجل. فبعد الحفل دخل عليه وقال لي يا شيخ انا كنت جاي ابوظ لك الحفل، انا جاي احط ايدي في ايدك انا من رجالتك. ودخل في الايه في الاخوان، وكان معتقل معانا في سنه 49 واحنا في جبل الطور. كان معانا حتى يعني له حكايه، يعني كان فيه ناس معانا نسميهم البسابس. بسابس يعني بسبس يعني ايه جاسوس يتجسس في حساب الحكومه. الحكومه حطت معانا كم واحد كده عشان يشوفوا احنا ايه بنعمل ايه. فجم مره كده وعاملين ايه البسابس جمعوا قالوا يحيى جلاله الملك. الله جاب جلالة الملك والكلام دي. فالحاج ابراهيم معاه عصاه الشوم بتاعته نزل عليهم ضرب كسرهم، ورفعوا عليه دعوة. وسمعت انه خد 6 أشهر بعد ما خرجنا من المعتقل. فراجل يعني فتوة، وكان ده يعني هو يعني ثري يعني وعنده اموال كان يدفع للاخوان بسخاء. يعني فهذا فتوة من الفتوات.
لكن قام بدور. قلتم كان للفتوات ادوار معروفة في الحركات الوطنية مثل بقية هذه فهل بقيت هذه الصورة يبقى لهم يعني دور طيب، ام تطورت الى ما هو اسفل وهو ما يسمى بجماعة البلطجية؟ يعني كنا فتوات فضلوا فتوات كده من الفتوة ومن الشجاعة،
ولا دول اصبح ناس دول مجرمين؟ البلطجية دول اصبحوا للاسف ادوات من ادوات الاجرام. واصبح للاسف كثير من السياسيين حتى يتخذوهم آلات لتنفيذ أغراض له شريرة وأصبح يعني تفتى عنهم أعمال في غاية السوء والفساد. لا يتقيدون بدين ولا يتقيدون بأخلاق ولا يتقيدون بقانون ولا يتقيدون بعرف. فهذه يعني كان كتب الأستاذ فهمي هويدي الله يحفظه ويعافيه يعني في الأهرام مرة عن هذه البلطجة أو أكثر من مرة، يعني إنها ظاهرة في غاية السوء وينبغي أن تقاوم. دول ما لهمش علاقة بالفتوات دول ولا يعني لا عندهم أي يعني ريحة منهم.
في العصر الحالي بقى ظهر الإرهاب، هدي احنا اتطورنا وصلنا لغاية الإرهاب كموقف برضو معترض أي نوع من الاعتراض يعني. فعايزين برضو نعرف رأي الشرع بالمناسبة في تفجير المنشآت العظيمة وخطف الطائرات وما إلى ذلك من الأفعال.
أنا طبعا الحاجات دي تكلمت عنها بتفصيل في مناسباتها وأصدرت من حوالي أكثر من 18 سنة يعني فتوى في تحريم خطف الطائرات حينما خطفت الطائرة الكويتية وظلت ظن 16 يوما الناس قاعدين في كراسيهم مربوطين في كراسيهم يعني وفي حالة من الرعب والهوان والذل ولا ولا يستطيعون
يروح. كان السبب بتاع الخطف ايه؟
خطف هو اللي بيخطف ليه؟ هو ملوش علاقة بالناس. المشكل ان هو ملوش علاقة بالركاب دول ولا يعرفهم ولا يعرفوه، انما له مطالب من الكويت او مطالب من كذا او وبيخطف الطائرة عشان يهدد بها جهة معينة علشان والا يموت. فعلا قتل واحد ورموه من الطائرة والواحد ده ملوش ذنب. ولذلك فانا يعني قلت ان هذه الاعمال ليست من الاسلام في شيء ولا يجوز ان تصدر من مسلم، لانه يعني ياخذ ناس بذنب اخرين وترويع الانسان البريء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. قالوا بسبب ان كان واحد مسلم نايم كده، فواحد من الصحابة يعني ايه كان هو نايم على جعبة السهام الخريطة اللي فيها النبال بتاعه السهام، فاخد سهم من تحت راسه كده. الصحابة فزع انتبه فارتاح يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يروع مسلم، وبيعملوا على سبيل المزاح والمداعبة
يعني حتى على سبيل المزاح حتى على سبيل لا يروع.
لا يجوز ان يروع. وطبعا قال مسلما لانه حصلت مع مسلم، انما ولا يروع حتى غير مسلم اذا ما لم يعتدي عليه ولم يرتكب جرما في حقه. فذلك هذه الاشياء اللي بيعملها بعض الناس وليس بينهم وبين اصحابها اي مشكلة. خطف الطائرات، قتل السياح، يعني ايه ذنب السياح؟ حجز الرهائن. يعني انا برضو لما حصل جماعة ابو سياف في الفلبين والجماعة دولة حجزوا رهائن وهددوا بقتلهم اذا لم يدفع لهم. انا اقتل هؤلاء واني ماليش علاقة بهم، مفيش بيني وبينهم مشكلة، ما عرفهمش ولا يعرفوني. يعني هذا امر لا يجيزه الاسلام ولا يجوز ان تزر وزرة يعني وزرة اخرى. وده الاسلام يعتبر الدم دم الانسان يعني لا يجوز سفكه الا بحقه، وانه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. النفس الانسانية لها حرمتها. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. هرة قطة يعني، انما مخلوق خلقه الله ذو روح. لا يجوز ان يعتدى عليه بغير سبب، بل بالانسان الذي كرمه الله. فهذه الاعمال مرفوضة ومحظورة شرعا ومن اكبر المحرمات، ويجب على العلماء ان يجرموها ويحرموها ويقاوموها بكل ما استطاعوا من قوة.
لكن بس انا ارجو ان صدر حضرتك يعني يتسع لتعليق بسيط. يعني حضرتك دلوقتي لما يبقى فيه زي ما احنا شايفين في العالم الكيل بمكيالين، والدول العظمى بتظلم ظلم بين الدول غير القادرة والنامية ولا المتكلفة، ظلم بين، ويبقى فيه شيء نوع من الاعتراض، وانهم يقولوا الاسلام هو الارهاب علشان خاطر يعني اي حاجه يقولوا اصل الاسلام ارهاب، في حين ان في سوره الامثال يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال لما يبقى في ظلم، في ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني تبقى في
منافق. الارهاب شيء والجهاد شيء. ولذلك نحن ننكر ما يقولونه من اعتبارهم يعني جماعة المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى وهؤلاء الذين يدافعون عن أرضهم ويضعون رؤوسهم على كفهم في سبيل الزود عن مقدساتهم وأوطانهم. اعتبار هذا إرهابا، هذا يعني في الحقيقة ننكره أشد الإنكار. القوانين الوضعية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية والقوانين الفطرية تدير للإنسان أن يدافع عن نفسه، حتى قوانين الفطرة، قوانين البيولوجية، يعني الجسم الإنسان لما بيزرع حاجة في جسمه فيه جندي مجند كده داخل الجسم بيقاوم هذه الأجسام الغريبة. وذلك دي مشكلة اللي بيعملوا يزرعوا الكلية أو يزرعوا الأشياء دي، إن الجسم بيطردها، ما لا يحب ما يحبش يدخل حد دخيل عليه. فلازم نعمل كيف نهدي هذا الجندي المجند في الداخل دي. دي قوانين الفطرة. فهم يريدون الناس يستسلموا أمام. والعجيب اللي بيتهموا هؤلاء بأنهم إرهابيين يأكلون عن شارون وعصابته التي يعني قتلت من قتلت وذبحت من ذبحت ودمرت ما دمرت وخربت ما خربت. ان دول بيدافعوا عن انفسهم. شارون بيدافع عن نفسه وجماعة الحماس والجهاد ارهابيون مجرمون. اي يعني منطق هذا واي كلام هذا الذي يقال؟ يعني هذا من غير شك هو من الازدواج المعايير والمفاهيم ومن كيل بمكيالين وعشر مكاييل.
يعني بارك الله فيكم يا مولانا. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب إن المنطيرة والكتيرة بليان الرام عالم أمتنا إلى عام القرضان، فيها العلم وفيها الفقه وفيها من نور القرآن، فيها أشواك وشبوب وورود وشرائق ووفاء وحب وضياء يهدي الإنسان. فيها بليان عالم أمتنا إلى عالم القرضان.